بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم الأربعاء الثالث من رمضان، نسأل الله التوفيق والتمام. يقول الله تبارك وتعالى في درس اليوم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى الله تبارك وتعالى عن الإفساد في الأرض وخاصة بعد الإصلاح، فإن الإفساد بعد الإصلاح أضر وأعظم. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بالاتفاق إن الإفساد في الأرض ما هو؟ في ماذا؟ بالذنوب، بالمعاصي. هذا أمر معلوم، يعني هذا يعرفه كل مسلم، ينبغي على كل مسلم يسأل إذا جاءت آية فيها الإفساد المراد الذنوب والمعاصي، فإنها إفساد في الأرض، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح الأحوال وتصلح الأمور والأرزاق والأعمال وأحوال الدنيا والآخرة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالمعاصي والمنكرات، وأعظمها الشرك والكفر بالله عز وجل وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه، وخاصة في هذه الأزمنة، فانتشر الفساد في الأرض، فتغيرت أحوال الأرض وتغيرت أحوال الناس، صح؟ بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يضع اللوم على غيره، دائما ضع اللوم على ذنوبنا ومعاصينا، فتغير أحوال الناس وذهاب البركات وذهاب الخيرات وغيرها من الذنوب والمعاصي، وخاصة أعظمها الشرك والكفر. كما قال ابن تيمية: لو دققت في أحوال العالم وجدت أن كل بلاء وكل مصيبة سببه المعاصي، اللي هي الكفر والمعاصي، وكل خير وكل نعمة سببه الطاعات، سببه الطاعات، وأولها التوحيد. التوحيد من أعظم الطاعات، فالكفر أصبح يعرض على الناس، الشهوات، القنوات الخبيثة، القنوات الخبيثة تنشر الرذيلة، تنشر الشهوات عيانا بيانا في الليل والنهار، ودعك من ذلك، والناس يستقبلونها أو لا يستقبلونها في رمضان وغير رمضان، تعرض المناظر التي والله لو على عابد من العباد لانتكس، مناظر والله لو على صالح من الصالحين لضاع، فكيف بعموم الناس؟ تنشر قنوات وقنوات تدار بأيدي عربية وغير عربية، أليس هذا فساد؟ فساد مراهقين ومراهقات، شباب وبنات تعرض عليهم، ما حدث أبد في التاريخ هذا، ويوميا أنواعها صورة وكلاما، والله المستعان. وهذا من أعظم الفساد. ثم يأتي الناس ويقولون: لماذا فقر؟ ولماذا ديون؟ ولماذا هو العموم؟ طيب لماذا لا تقول نحن في نعمة نخشى والله أن تزول؟ لماذا لا تقول نحن في نعمة والله نخشى أن تذهب؟ لماذا لا تقول والله نحن في نعمة نخشى في يوم من الأيام أن نكون كالجيران، معاصي ومنكرات وترك للصلوات وأمور لا أمور يعني لا نريد أن نتكلم عنها، وما أدراك تعظيم الكفار والمدرب الكافر وإلى آخره، فهي معروفة مشهورة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع، بعد إصلاحها بعد أن خلقها الله عز وجل ميسرة مسهلة للناس، أفسد فيها وأفسدوا فيها بالشرك والكفر ومحاربة الله عز وجل ومحاربة دين الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يفطروا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهي عن الفساد في الأرض، لأنها إذا أفسد فيها بالمعاصي فالله عز وجل أهلك أمم كاملة بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبها ومعاصيها، فكلا أخذنا بذنبه في آيات كثيرة: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إذن علينا ألا نفسد، علينا أن نصلح، وأعظم الإصلاح التوحيد، وبالذات من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، من يقومون بالدعوة عبر القنوات أو عبر الإعلام أو عبر الأشياء الجديدة التي استحدثت الآن، ينبغي أن يضع التوحيد أول الأمر. لا بأس أن تتكلم عن الأخلاق، لا بأس أن تتكلم عن بعض القصص، لا بأس أن تتكلم عن بعض الأمور، لكن ما يليق أن تترك التوحيد، وخاصة وأنت ترى ماذا وقع الناس فيه أو لا. ترى الناس وقعوا في أمور شركية وأمور خطيرة في العقيدة، لا أريد أن نذكره حتى لا يطول الدرس، وهي معروفة. ثم يأتي ويقول أنا داعية إلى الله، فيتكلم عن بعض الأمور التي هي مهمة لكن لا تأتي في المركز الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ الأول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله، فإن أطاعوك لذلك فألموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. بل واجب التوحيد، واجب، فأنت مسؤول وتخرج أمام الناس ووضعت نفسك داعية وتتكلم باسم الإسلام، يجب عليك أن تقوم بالتوحيد وأن تنبه على الشركيات التي توقعت بها الناس، وإلا يكون في الدعوة خلل، في الدعوة خلل عظيم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما قاموا بالتوحيد ورحلوا ونقلوا وعلموا وأخبروا كلها بالتوحيد، فإذا صلح توحيد الناس صلحت أحوالهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهي عن الفساد. طيب، وقوله بعد إصلاحها لأن الأرض خلقت من أول أمرها على صلاح، هيئها الله للصلاح على هيئة صالحة. فمثلا الله عز وجل جعل الأمطار لها وقت معين، حينما يعصي الناس ويحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ويرتكبون المنكرات تقل الأمطار وتنعدم الأمطار، فماذا يحدث الأرض؟ تكون يابسة فتهلك ماذا؟ الحيوانات. حتى جاء في بعض الروايات أن الحبارة لتلعن عصاة بني آدم، تقول إنما منعنا القطر بسبب شؤم المعصية. قال الله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها على نظام صالح بما تحتوي عليه. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهي عن الإفساد مطلقا قل أو كثر. وإذاك يقول ابن عطية رحمه الله له كلمة يقول ولا تفسدوا في الأرض ألفاظ عامة تتضمن كل فساد قل أو كثر، حتى الغيبة، حتى النميمة، حتى المعاصي القليلة، نهي عن الفساد بشكل عام. لكن هناك فساد عظيم وهناك فساد أقل كما هو معلوم كالشرك والتوحيد. قل أو كثر بعد إصلاح، قل أو كثر، والقصد النهي هو على العموم، وتخصيص شيء دون شيء في هذا تحكم إلا أن يقال على وجه على جهة المثال. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لماذا قال بعد إصلاحها؟ لماذا لم يقل ولا تفسدوا في الأرض؟ قال العلماء لأن الإفساد بعد الإصلاح أشد قبحا من الإفساد على الإفساد، فإن وجود الإصلاح أكبر حجة على المفسد، إذ هو لم يحفظه ويجري على سننه، فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه؟ ولهذا خص بالذكر، وإلا في الإفساد مذموم منهي عنه في كل حال. يعني هناك إفساد نقول للناس لا تفسدوا، لكن الآية قصدها لا تفسد بعد الإصلاح. أنعم الله عليكم والأرض قائمة وأمور الناس صالحة وأمور الناس مستقيمة وسائرة على نهج صحيح، فتأتي وتفسد تضيع هذا الأمر كله. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قلنا يعم جميع الفساد، قطع الشجر فساد، قلنا نحن يسمى كل إفساد، قطع الشجر، الحيل فساد، كل معاصي، الغصب، السرقة وغيرها، فيدخل فيها كل شيء، فيفسدون النفوس والقتل والأعضاء وغيرها واللواط والقذف وشرب المسكرات إلى غير ذلك. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك. وأن تدبر، انظر الأحوال الناس الآن، دعك من الدول الأخرى، هل أحوال الناس كما كانت؟ هل أحوال الناس حينما كانوا لا يعرفون الدشوش ولا يعرفون الربا ولا يعرفون الحيل ولا يعرفون السفر للخارج ولا الأمور التي جاءت بعد الاتصالات الحديثة من المحادثات بين الجنسين والنظر المحرم، هل أحوالهم كما الآن؟ ما حد يقول نعم، ما أتوقع منكم أحد يقول نعم أبدا. كانت أحوال الناس محافظين على الصلاة، حياء وحشمة ورجولة وأداب إسلامي وكل شيء، وراح كثير من الأمور هذه بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. نعم. ولذلك نستفيد أن الطاعة سبب كل خير، سبب كل خير. وإذاك سيأتينا الكلام على الإحسان بعد قليل إن شاء الله. وادعوه خوفا وطمعا. سبق في الدرس الماضي قلنا وادعوه أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقلنا أن الغالب أن الدعاء يشمل هذا وهذا، دعاء المسألة اللهم اغفر لي اللهم أعطني، دعاء العبادة الصلاة والصوم والزكاة وغيرها. وسمي الدعاء لأن الإنسان يصلي ويصوم من أجل ما عند الله تبارك وتعالى، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإن كان بعض الآيات إلى هذا أقرب. فمثلا الآية التي معنا وادعوه خوفا وطمعا، هو إلى المسألة أقرب، دعاء المسألة. يقول وادعوه خوفا وطمعا، أي وادعوه خائفين من عقابه طامعين في رحمته وإحسانه، خوفا ورجاء. عقيدة المسلم يكون بين الخوف والرجاء. يقول السعدي رحمه الله أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاهل. وادعوه خوفا وطمعا. طيب نعم. وادعوه خوفا وطمعا. الطمع هو أن الإنسان يرجو شيء يقع الذي هو الرجاء. فلماذا ذكر في الدعاء الطمع؟ وأن من أداب الدعاء أن الإنسان يدعو الله عز وجل خوفا من عقابه إذا خلفت الأمر، وطمعا فيما عند الله عز وجل. لماذا ذكر من أداب الدعاء أن الإنسان يدعو الطمع؟ قاعدة، لأن الإنسان الذي ما يطمع بشيء ما يحصله، ما يسعى إليه، ما يتشجع. ولله المثل، نضرب للمخلوق الآن، لو تذهب لإنسان تعرف أنه لا يعطي، هل تتشجع؟ هل تذهب؟ لا. ولذلك كلما قوي رجاء العبد أعطاه الله ما تمنى، وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن بي. فلذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء الطمع، الرجاء، يعني أن تثق ثقة عمياء أن الله عز وجل سيحقق ما تريد. أكثر الناس الآن لماذا ضعفوا في الدعاء؟ لضعف اليقين. وإن دعا مرة وانتهى، وإذا جاء في الحديث فيستحسر فيترك الدعاء. فلذلك تجد الإنسان الذي كلما قوي رجاؤه بالله عز وجل تجده كثير الدعاء ولا يكسل، لأنه واثق بما عند الله عز وجل. وهي ضعيف عند الناس، وهذه من أعظم علامات الدعاء، أن الإنسان يثق ويطمع بما عند الله عز وجل. لكن هذه المرحلة ما تأتي إلا بعد مرحلة أخرى، وهي اليقين وقوة الإيمان، مرحلة بعد مرحلة، ما تأتي هكذا إنسان هكذا. فضعيف اليقين وضعيف الدين وضعيف الطاعة وضعيف المراقبة، هل تتوقع أنه يقوم بهذا العمل؟ لا. لكن قوي المراقبة وقوي الإيمان وقوي اليقين يدعو وهو واثق، نعم، وهو واثق بأن الله عز وجل يستجيب أبدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجاء يقوى على حسب إحسان الظن، كلما قوي رجاء العبد كلما حسن ظنه بربه، وكلما ضعف رجاء العبد كلما ضعف رجاؤه. فلذلك تجده أول مصيبة يذهب للمخلوق، أو أي عمل أو أي أمر يذهب للمخلوق، لضعف يقينه بالله تبارك وتعالى. وإذا تجد الناس يذهبون مباشرة إلى المخلوق، أما من قوي إيمانه وقوي يقينه ورجاؤه بالله عز وجل فلا يحتاج. ولذلك يقول لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي، هذا يقوله ابن القيم أو ابن تيمية، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه، إذ طلب ما لا طمع فيه ممتنع ممتنع. وادعوه خوفا وطمعا. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا المسلم. فينبغي على المسلم أن يكون راجيا خائفا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، كثير منهم قالوا في أيام الدنيا يغلب جانب الخوف حتى لا تتجرى نفسه على المعاصي، ووقت المرض وقت الموت وقت الاحتضار يغلب جانب الرجاء. فينبغي على المسلم أن يكون راجيا خائفا. وقد امتدح الله الأنبياء والعباد الصالحين بالرغبة والرهبة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. فهذا العبد، وقد وصف الله المؤمنين بعمل الصالحات مع الخوف. اسمع بعض الآيات. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كلنا نعرف هذا الحديث ما جاء في الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وقد قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقول السلف، وهي كلمة مشهورة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. اسمع ابن القيم ماذا يقول. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. يقول أيضا في كتاب الجواب الكافي: ومن تأمل الصحابة وجدهم في غاية الجد مع الخوف، بخلاف كثير من الناس الآن في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف. كان الصديق يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وكان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا عمر قرأ سورة الطور إلى أن بلغ إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما ويعاد ويحسبونه مريضا. وكان في خطه في وجهه خطان أسودان من البكاء. وكان عثمان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وهذا علي وبكاؤه وجوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: من طول الأمل واتباع الهوى. فمن يعرف ما الفرق بين طول الأمل واتباع الهوى؟ تفضل.
طول الأمل نفس
العهد. نعم. اتباع الهوى يصد عن الحق. طول الأمل أن يعلم الإنسان أنه لن يموت، يشعر أنه لن يموت، فهذا طول الأمل. قد قال الحسن: ما أساء عبد العمل إلا ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ذرهم يخوضوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وأخطر شيء طول الأمل، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان. كان علي يشتد خوفه من الاثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، فيحذر الإنسان. فإن قال قائل كيف أقصر أملي، يقول ابن القيم رحمه الله وليس هناك شيء أنفع للقلب من قصر الأمل، أن تعلم أنك إذا أصبحت ربما لا تمسي، وأنك إذا أمسيت ربما لا تصبح، أنك في هذا رمضان ربما لا تدرك رمضان آخر. هذا قصر الأمل، تعيش سعيد، نشيط في العبادة، نشيط في الطاعة، المعاصي تذهب وتصير لا قيمة لها في نظرك، فإن وقعت في معصية تبت سريعا إلى الله عز وجل. هذا قصر الأمل. واذهب إلى المقابر والناس والمستشفيات لترى بأم عينك كيف يذهبون. يقول لي شخص ذهبنا إلى جامع الراجحي سنصلي على شخص قريب لنا، فإذا هي 40 جنازة، احنا ذهبين الجنازة واحدة، فإذا المسجد كم فيه 40 جنازة. نعم. وقد شفت صورة مصورينها بالإعلام ظهر أمس وقبل أمس، 5 إخوان ماتوا حادث، صورين المقبرة والقبر بالرياض، 5 إخوان بحادث. فقصر الأمل أحسن علاج، أحسن قصر الأمل. أن تعلم أنك مودع. وهل معنى ذلك أترك العمل؟ وهل معنى ذلك أن يترك الدنيا؟ لا، لكن الإنسان يعرف هذه حقيقة ستموت، فاعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخر على قدر بقائك فيها. وهذا ابن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، وكان أبو ذر يقول ليتني كنت شجرة تعضد وددت أني لم أخلق. يقول حسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمل، إلى آخر ما قال. وادعوه خوفا وطمعا. فينبغي على المسلم أن يقوي رجاءه بالله تبارك وتعالى، وأن يحسن الظن بالله عز وجل. أبدا ما أحد أحسن الظن بالله إلا جاءه ما يريد وحقق له ما يريد. قد يتأخر لحكمة، قد يتأخر أكثر وأكثر لحكمة، لكن أحسن العبادات أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فمن صفات الجاهلية إساءة الظن بالله. فإذا جاء العدو، حتى قال ابن القيم رحمه الله من ظن أن أهل الكفر يدالون على أهل الإسلام دائما فهذا من إساءة الظن بالله عز وجل. فتجد بعض الناس الآن حينما تقول هذه الوظيفة حرام فيها أكل للربا، قال كيف أكل أنا وراي ذرية، وين إحسان الظن بالله عز وجل؟ قد رزق الحيتان ورزق الحشرات ورزق الكفار ورزق المشركين ورزق الصغار ورزق منهم أفقر منك. نعم. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فضل عظيم للإحسان أو لا؟ فالذي تدبر القرآن ما تفوت ولا آية، ما تمر عليه مرور الكرام، هذا من يتدبر القرآن. ومن لا يتدبر القرآن ستمر عليه الآية مرور الكرام. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الذين يحسنون في عبادة الله كما مر معنا، والذين يحسنون إلى عباد الله. ذكرنا قاعدة أن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول هنا فكلما كان العبد أكثر إحسانا من يكمل، كلما كان أقرب رحمة الله عز وجل. رحمة الله قريب من المحسنين، كلما كنت أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة الله، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا حث على الإحسان لا يخفى. قال الله عز وجل عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ماذا قال بعدها؟ وكذلك نجزي المحسنين. انظر الآية العظيمة، وكذلك نجزي المحسنين. أعطاه العلم وأعطاه الاستوى، أعطيناه علما وحكما وأعطيناه هذه الأمور. لماذا؟ كذلك نجزي المحسنين. فالإحسان ما بعده. والإحسان كما مر معنا ينقسم إلى قسمين، إحسان مع الله وإحسان مع الخلق. أما الإحسان مع الله فهو إتقان العمل، والعمل لا يكون متقنا إلا بإخلاص ومتابعة. تحسن بإخلاص، لا تظهر عمل، بل تجتهد أن لا تعرف، بل تجتهد وتفعل كل ما في وسعك ألا تظهر عملا من الأعمال. قضية قضية عظيمة، قضية إحسان، ستأتي الآن فضائل الإحسان. نعم، قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وأخطر شيء أن الإنسان ينظر إلى الناس، فإن كثير من الناس ممن انتكس في هذا المجال ينظر لفلان وفلان، وإن أي عمل يظهر فيأتيه يعني الشيطان ويقول انظر لفلان، يظهر أعماله، يعتمر، يصور، يسافر برا يصور، فنظر لقلة العلم في قلبه يقول هذا أفضل مني، هذا شيخ وهذا أفضل مني، فيقع في هذه في مسالك الشيطان. ولو طلب العلم واجتهد في طلب العلم وصار له رأي عرف الحق من الباطل. فكثير من الناس إنما وقعوا تقول له: لماذا تظهر وأنت معتمر، تصور نفسك وأنت معتمر وأنت حاج؟ قال فلان يفعل والشيخ الفلاني يفعل. وهذا يدلك على فضل العلم، لأن اللي طلب العلم ما يقلد أحد، اللي طلب العلم وبرز في العلم وعرف القرآن والسنة وعرف العلماء ما يقلد فلان. ولا كيف أن الإنسان يذهب أعماله من أجل يراه فلان ويراه فلان، يصوره يعتمر، يصوره يحج، يصوره يعمل خير، يروح دعوة لأي قرية من القرى، يصوره يمشي، يصوره يدخل على المخيمات والبيوت. سبحان الله، كيف هذا؟ وين الإحسان؟ الله يقول: رحمة الله قريب من المحسنين. وأول الإحسان الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، كما قال ابن تيمية. إذن الإحسان في عبادة الله أن تتقن العمل إخلاصا ومتابعة، وأما الإحسان إلى المخلوق فحدث ولا حرج، بإعطائهم الحقوق الواجبة والمستحبة، أن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك، أن تقدم لهم النفع الديني والدنيوي، النفع بشكل عام من مال ومن خدمة ومن ذهب، ومن ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا من أعظم الإحسان، من أعظم الإحسان أنك تأتي للناس وتأمرهم بالمعروف رحمة بهم. ولذلك الذي في قلبه شيء ما يأمرهم بالمعروف يخاف يغضبون، لا، أن تحب لهم الخير ولو غضبوا تأمرهم بالمعروف وتقول هذا محرم عليكم، نخشى عليكم من عقاب الله ومن عذاب الله. وهذا دليل على إخلاص الداعية. فيعلم الجاهل ويعظ الغافل وينصحهم ويسعى في كل ما ينفعهم. وهذا منزلة عظيمة لكن فيها عيب، وهو أن الإخلاص فيها قليل عزيز، لأن الإنسان يحب المدح. وهذه الأمور الآن في النفع متعدي، الإخلاص فيها عزيز. فمن وفق للإخلاص فقد وفق لخير عظيم لا يعلمه إلا الله، والواقع أكبر دليل. فالإحسان من أعظم العبادات، ومما يدل على فضل الإحسان وأنه من أعلى الدرجات أن الخلق خلقوا من أجل ماذا؟ الإحسان. قال الله تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. خذ آية أخرى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة بقوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله أكبر، العبرة بالإحسان، لا تنظر للكثرة أبدا. ولعلي لا أنسى أذكرها بعد قليل. وقال تعالى في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان أن يأتي بالعمل متقنا لا نقص فيه، ولا يمكن الإحسان إلا بأمر، من يعرفه؟ ما يمكن أن يحسن الإنسان في عبادة الله إلا بأمر، وهو مراقبة الله الذي سأل جبريل النبي فأجاب بالإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن هذا طريق الإحسان. هو قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. كأنه يقول: ما في إحسان إن لم تراقب الله، ما في، ما يمكن الإنسان يحسن لوحده، لا يعصي، يخلص، يبكي لا يعلم به أحد، يتصدق لا يعلم به أحد، يطلب العلم لا يعلم به أحد، يعبد الله عز وجل ويذهب ويفعل الخيرات والأعمال الصالحات، ويسجد ويركع ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويدعو ويستغيث ويذكر الله، كذا لا يعلم به أحد. ما تأتي ما تأتي إلا إذا كان مراقبا لله عز وجل، يعلم أن الله مطلع، أن الله مطلع عليه. فلذلك كان الإحسان من أعظم المنازل، لأن الله خلق الخلق من أجله، فالله عز وجل خلقك من أجل عبادته، لا من أجل أن تمدح أو يثنى عليك أو تبرز بأعمالك. يخشى على الإنسان أن ينتكس. وبعض الناس يعني السبب أنه لا يخطر بباله أن الأيام سوف تتغير، ما يعتقد أن الفتن ستأتي. انظر الفتن اللي حدثت من القنوات والأمور هذه، الاتصالات من الاتصالات، كم انتكس فيها، كم تراجع شخص، كثير كثير. كم من إنسان تركوا كثير من بادئهم، كثير جدا جدا، حدث ولا حرج. لا، ستأتي أكثر وأكثر، ولا يثبت إلا من ثبته الله. من يثبتهم الله عز وجل؟ الذين أخلصوا لله، لأن الله ما يترك أحد، ما يترك أحد أبد. من أخلص وفقه الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأنهم أحسنوا فأحسنهم أحسن الله إليهم. يقول ابن تيمي رحمه الله، يقول: وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة، بعد ببعد وقرب بقرب، فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته، والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان ها هنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال إليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان له فضائل عظيمة ذكرناها في عدة مواضع. إن رحمة الله قريب من المحسن، نستفيد أن رحمة الله تنال لمن؟ للمحسن. وهناك أسباب أخرى تنال بها الرحمة، ينبغي على المسلم أن يسعى إلى الأسباب التي تنال بها الرحمة، فمنها أول وأشهرها الإحسان، وينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص. وتأكد يا أخي، لو تمر من عند شارع وترى حصات وتزيل هذه الحصات لله، ربما أعظم من عمل يراك الملايين. من يعرف لماذا؟ ها عيد، العبرة بالإخلاص. أنا أعطيتكم قاعدة وأعطيكم مثال. لو إنسان في الصحراء وقال سبحان الله أو سجد سجدتي لا يعلم به إلا الله مخلصا لله، وقمت بعمل ورآني الملايين، نضرب مثال لأنه الآن في انفتح الإعلام، فنضرب مثال بالملايين، المخلص لله عز وجل ما يكون همه الكثرة. ليش؟ لأنه يعرف أن العبرة بالقبول. يعني هذا الذي في الصحراء، في النفود في الصحراء، وصلى ركعتين تقبل الله، إن تقبل الله ماذا تتوقع يحدث؟ العبرة بالقبول. يعني تأكد، أو يعني ماذا تتوقع من عمل قابله الله؟ خلاص انتهى الموضوع، تأكد أن العمل سيطرح فيه البركة، ما علم بك أحد أبدا. في الصحراء لوحدك صليت سجدة لله، بس بشرط قبل الله انتهى. فلذلك تجد المخلص يفكر بالقبول، غير المخلص الكثرة، عملي ممتاز، عملي أعجبكم ولا لا، كم سمع الشريط، كم سمع الكلام، وكم. طيب سمعك ملايين ولم يتقبل الله، ما الذي يستفيد؟ وهذا الواقع. انتشرت القنوات الإسلامية وانتشرت المحاضرات، والناس في تقدم وفي نزول، في نزول. فلذلك كان السلف يهتمون بماذا؟ بالعمل أو بالقبول؟ بالقبول، بخلاف كثير من الناس. هل عملنا ممتاز؟ هل هو مناسب؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت نازل؟ هل كذا وكذا؟ ينبغي الإنسان يهتم بالعمل. خذ قاعدة، خل مقياسك القبول، إن تقبل الله سيجعل لك قبول، وسيجعل لها أثر ما يعلمه إلا الله. مع أن الإنسان ما يكون همه ماذا الناس ولا همه، وإن العمل لله عز وجل. ومنها رحمة الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها السماحة في البيع والشراء. من يسمع الحديث؟ رجلا، نعم. ومنها عيادة المريض، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة. ومنها مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ومنها الجلوس في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومنها سماع الحديث وتبليغه، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه. ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.